فيكون قولهم خطأ لأنهم لم يعتمدوا فيه على النقل. ويوجد أيضا آخرون يتعمدون الكذب، والغالب أنهم من المنافقين والزنادقة الذين يريدون أن يفسدوا على الأمة. ويمكن أن يكون كثير منهم من القصاص والوعاظ الذين يريدون أن يسمع الناس إلى كلامهم ويأتوا بأشياء غريبة لا يأتي بها غيرهم، فيكثر الذين يتوافدون عليهم. يحصل هذا في القصاص. متى جاء الحديث؟ إذا كان الحديث جاء من جهتين أو من جهات متعددة، وقد علم أن المخبرين لم يتواطأ على اختلاقه، يعني جاء بإسناد كلهم مدنيون وجاء بإسناد آخر كلهم مصريون، فكيف يتفقان على اختلاق هذا الحديث مع تباين وتباعد ما بينهم؟ وعلم أن ذلك أن مثل ذلك لا تقع الموافقة في اتفاقا بلا قصد. علم أنه صحيح جاء من طريقين عن صحابيين متباعدين، مثاله شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة. يعني إذا حدثوا مثلا عن واقعة في غزوة، في غزوة مثلا فتح دمشق، واحد من أهل مصر وواحد من أهل مكة، تلاميذ هؤلاء مكيون وتلاميذ هذا مصريون، وأخبروا بقصة وقالوا مثلا إنه لما حصرت هذه المدينة شددوا الحصار عليها، وأن بعضا من الصحابة دخلوا من جهة عنوة، وبعضا منهم دخلوا من جهة صلحا، وأخبروا بقصة طويلة. هذا خبره مطابق لهذا، فكيف يقال إنهما توافقا على اختلاق هذه القصة؟ هذا يبين أن القصة واقعية وأنها صحيحة. فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتفاصيل تلك القصة، تلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق اثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. هنا لو كانت كذبا استبعد أن يتفق عليها اثنان، يرويها هذا المصري سواء بسواء، ثم يرويها المكي سواء بسواء، لا يزيد هذا على هذا شيئا، وإن اختلف في التعبير ولكن المعنى واحد، فكيف يتفقان على اختلاق هذه القصة الطويلة؟ يقول الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، يعني إذا كان مثلا حدث أن معنى من المعاني خطر ببال هذا وهذا فنظم فيه بيتا ونظم هذا فيه بيتا، قد يتقارب البيتان وقد يكون المعنى متفق وإن اختلف اللفظ. ولكن إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي لم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. إذا مثلا أنشأ أخذ قصيدة قدرها مثلا 100 بيت ثم جاء بها آخر على لفظها وعلى معناها، تحققنا أن هذا الثاني سرقها من الأول وأنه أخذها منه. لا يمكن أن هذا نظم وهذا نظم واتفقا في الروي واتفقا في المعنى واتفقا في القافية، هذا شيء مستبعد عادة. وإن كان بعضهم قد يفعل ذلك، لكن الظاهر أن هذا تمثيل. الحريري في المقامات يعني عادة أنه يضرب أمثالا، فذكر قصة أن اثنين جاء إليه كل واحد منهما نظم قصيدة، وقال الآخر أنه سرقها مني، فقال الآخر إني ما سرقتها ولكن نظمت كما تيسر لي، وكان أحدهما نظمه سداسي والآخر رباعي. القصيدة التي يقول فيها: وإياك والدنيا الدنية إنها شرك الردى وجلائل الأخطار، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا بعدا لها من داري، آفاتها لا تنقضي وأسيرها لا يهتدى بجلائل الأخطار، قلبت له ظهر المجن وألغت فيه المدى ونزت لأخذ الثار. فيقول إن ابنه أو قريبه نظم قصيدة مثلها، إلا أنه قطع شطرها أو ثلثها بقوله: إياك والدنيا الدنية إنها شرك الردى، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا، آفاتها لا تنقضي وأسيرها لا يهتدى، قلبت له ظهر المجن وأولغت فيه المدى، يعني حذف منها شطر ثلثها. ثم أمرهما أن ينشد شعرا في المعنى، فتقاربا في المعنى ولم يتقاربا في اللفظ. وهناك قصص يعني تتقارب، كما ذكروا أن هارون الرشيد قال لبعض الشعراء حوله: من ينشدني شعرا يتضمن قوله كلام الليل يمحوه النهار؟ فكل واحد منهما أنشأ ثلاثة أبيات مختومة بقول كلام الليل يمحوه النهار، ولكن مع ذلك تفاوتت الكلمات. والقصص كثيرة، يقول: وكذلك إذا حدث هذا حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا. يكثر في المتأخرين سرقة الحديث، فيقال: هذا سرق حديث فلان، مع أنه أتى به يعني بلفظه، مما يدل على أنه سرقه، سيما إذا كان هذان ضعيفين اللذين حدثا بهذا الحديث عن فلان الثقة. إذا كان ضعيفين علم أن أحدهما سرق الحديث عن الآخر. كثيرا ما يقال: فلان معروف بسرقة الحديث. يقول: وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات. إذا كانت متعددة الطرق ومتعددة الأسانيد فإنه يعلم صدقها على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا، يعني لو كان واحد إسناد واحد لم يكن كافيا، لأنه قد يكون مرسلا وقد يكون فيه ضعيف، لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، فلا يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. فإذا كان الفرد الحديث الفرد لا يقبل فسبب ذلك أن يقال إن فيه سقط، أن فيه إرسال، أن فيه ضعيف، لأن الطعن إما أن يكون بسقط أو بطعن. يقول لهذا ثبتت بالتواتر غزوة بدر وأنها قبل غزوة أحد ثبتت يعني، وإن لم تكن الأسانيد واضحة ولكن لما نقلها هؤلاء الكثيرون علمنا صدقها وحقيقتها وأشير إليها أيضا في القرآن. يقول بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة أنهم برزوا إلى عتبة وشعبة والوليد، يعني ذكر ذلك علي في تفسير قول الله تعالى هذان خصمان، قال أنا أول من يجلس بين يدي الله تعالى الخصامة نزلت في وفي حمزة وعبيدة عبيدة بن الحارث، نزلت فينا ذلك لأنه برز ثلاثة من المشركين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، فقالوا من يبرز لنا؟ برز لهم ثلاثة من الأنصار، فقالوا أكفاء كرام إنما نريد قومنا، فبرز لهم حمزة وعلي وعبيدة، فقتل علي يظهر أن عليا قتل عتبة وحمزة قتل شيبة، وأما الوليد وعبيدة فاختلف ضربتين فضرب كل منهم الآخر فأوحاه، ثم إن عليا وحمزة جاء إلى عبيدة وقتل الوليد. ما ذكر هنا من أن عليا قتل الوليد يعني زفف عليه بعدما جرحه عبيدة، وحمزة قتل شيبة، وعلي قتل عتبة، ويشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات من الحديث والتفسير والمغازي، يعني أن يعرف متى يقبل الحديث ومتى يقبل التفسير والمغازي، فيقال إذا جاءت من طرق متعددة وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم، متى تقبل؟ إذا جاءت من طرق متعددة وعلم أن أحد الطريقين غير الطريق الآخر وأن هذا ما أخذ من هذا. ثم يقول لهذا روي الحديث الذي إذا ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وجهين، يعني رواه اثنان من الصحابة أو ثلاثة، وروي كل حديث عن طرق مع العلم بأن أحدهما ما أخذه عن الآخر، جزم بأنه حق. يحدث هذا كثيرا، فمثلا عن قصة المرأة التي حبست لها حبست هرة، رواها ثلاثة من الصحابة كل منهم في جهة، فعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بها يقينا لأن كل واحد من الصحابة ما أخذها عن الآخر. وكذلك قصص كثيرة إذا علم أن نقلته ليس ممن يتعمدون الكذب وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط، فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لا يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعوه يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فضلا عمن هو فوقهم كالخلفاء الراشدين. كما يعلم يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ولا ممن يقطع الطريق ولا ممن يشهد بالزور. أنت إذا صحبت إنسانا وعرفت تقاه وورعه وعرفت ثقته وعدالته وأمانته وطلب منك أن تزكيه عند القاضي فإنك تزكيه بطول المعرفة فتقول خبرته وصحبته وجاورته وعملته عدة سنين فأزكيه لأني لا أعلم عليه إلا خيرا، فتشهد بأنه ليس ممن يتعمد الكذب ولا ممن يشهد بالزور ولا ممن يسرق أموال الناس. فهذا بالنسبة إلى خبرتك وتجربتك. فكذلك نقول إننا إذا تحققنا أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أهل علم وأهل ورع وأهل ديانة وأمانة، تحققنا أن أحدا منهم لا يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا علماء التابعين سواء بمكة أو المدينة أو الشام أو البصرة، في هذه البلاد كلها كثير من التابعين الذين اهتموا بالحديث. فمن عرف مثل أبي صالح السمان تلميذ أبي هريرة واسمه ذكوان ويقال له أيضا الزيات تلميذ لأبي هريرة، دائما يقولون عن أبي صالح عن أبي هريرة، وكذلك تلميذه الآخر الذي هو الأعرج واسمه عبد الرحمن بن هرمز دائما يقال عن الأعرج عن أبي هريرة، وكذلك تلميذه سليمان بن يسار وهو أحد الفقهاء السبعة. الفقهاء السبعة يعني فقهاء المدينة سبعة نظمهم الناظم بقوله إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فسليمان هذا من الفقهاء السبعة، وزيد بن أسلم وهو تلميذ للصحابة وأبوه أسلم مولى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأمثالهم، علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث، وذلك لفضلهم فضلا عن من هو أفضل منهم كمحمد بن سيرين والقاسم بن محمد. محمد بن سيرين مولى أنس، سيرين مولى لأنس أعتقه، ثم كان له أولاد كلهم علماء أو أكثرهم حتى أختهم حفصة بنت سيرين من رواة الحديث، ولكن أشهرهم محمد ثم أنس بن سيرين. القاسم بن محمد هو أحد الفقهاء السبعة أيضا الذين ذكرهم الناظم، وجده أبو بكر الصديق وعمته عائشة، كذلك سعيد بن المسيب هو من الفقهاء السبعة. عبيدة السلماني من تلاميذ ابن مسعود، علقمة والأسود هؤلاء من تلاميذ ابن مسعود، الأسود النخعي ونحوه اشتهر بالرواية عن ابن مسعود. هؤلاء علماء وحفاظ ننزههم أن يتعمد أحد منهم الكذب، لكن يخاف على الواحد من الغلط والنسيان، يحدث الإنسان ما سمي الإنسان إلا لنفسه ولا القلب إلا أنه يتقلب. الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت أذكروني، يعني في الصلاة. من الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، يعني بعده عن الغلط، كما عرف حال الشعبي. الشعبي عامر بن شراحيل ذكروا عنه أنه يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني لما أعطيه من الحفظ. أما الزهري فإنه كتب الأحاديث، كان الذي أشار عليه بكتابتها الوليد بن عبد الملك، ثم لما كتبها حفظها، فكان يحدث من حفظه كثيرا، وكان غيره من المحدثين يأتون إليه فينقلون عنه الأحاديث. نفع الله تعالى به عروة بن الزبير من الفقهاء السبعة، روى عن عائشة كثيرا وحفظ عنها وعن غيرها. قتادة ابن دعامة من حفاظ التابعين، وكان أعمى، ولكن عنده من الذكاء والحفظ ما لا يوجد عند المبصرين. الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق عالم العراق من الحفاظ أيضا، وأمثالهم لا سيما الزهري في زمانه، توفي سنة 126، والثوري في زمانه توفي سنة 161، مما يدل على أنهم في زمانهم صاروا مرجعا. فإنه قد يقول القائل: إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه، لكن ذكر مسلم في صحيحه أن الزهري حفظ أو نقل عنه 99 كلمة أو حديثا انفرد به، ولم يقل مسلم إنه غلط، لكن يقول تفرد به لا يروى إلا من طريقه، ولكن ذلك دليل على سعة حفظه. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا موجهين مختلفين من غير مواطئة امتنع أن يكون غلطا، إذا روي من طريق كلهم مصريون ومن طريق كلهم خراسانيون، والحديث واحد بألفاظه، علم أنه لم يكن أنه ما لم يتواطأ على كذبه، امتنع أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا. فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، لا يمكن أن تكون هذه القصة التي رويت مع تباعد الجهتين أن تكون غلطا. قد يكون الغلط في فرد من أفرادها أو كلمة من كلماتها، فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول، وعلم أنهما لم يكونا متواطئين، امتنع الغلط في جميعها، يعني في جملتها، كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطئة. أما إذا خيف أنهما متواطئين فإنه لا يقبل. ومن أمثلة ما يكون فيه التواطؤ أو السرقة حديث صلاة التسبيح، صححه بعض المتأخرين لطرق حدثت له، ولكن يظهر أن هذه الطرق بعضها مأخوذ عن بعض، وأن بعضهم سرقه عن الآخر. ولهذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده مع استيفائه للأحاديث ولا عمل به أحد من الأئمة الأربعة، فيدل على أن المتأخرين سرقه بعضهم عن بعض. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، يعني يكون الغلط في نفس في أثناء القصة، مثل حديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح وأن الواقعة صحيحة، ولكن وقع اختلاف في مقدار الثمن، ووقع اختلاف هل جابر استثنى حملانه أو اشترطه، هل هو شرط أو استثناء، وذلك لا يقدح في صحة الحديث. اختلفوا في مقدار الثمن. بين البخاري في الصحيح أن جمهور ما روى البخاري ومسلم، بين ذلك البخاري يعني مقدار الثمن، جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اتفق البخاري ومسلم على حديث بلفظه عرف بذلك ثبوته وقطعيته، لأن غالبه من هذا النحو، يعني مما روي من طرق متعددة، ولأن بينهما أيضا تباين، وإن كان مسلم قد روى عن البخاري، ولأنه قد تلقاهما أهل العلم بالقبول والتصديق، تلقوا الصحيحين، والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر وصدقته الأمة، الأمة مصدقة له قابلة له، لكانوا أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وهو ممتنع، لا تجتمع أمتي على ضلالة. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الواحد على الخبر، يعني نجوز أن الواحد يقع في غلط في خطأ في كلمة أو نحوها، كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، يعني قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس يجوز أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه، فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا معتمد أهو الإجماع. فإجماع الأمة على تلقي الكتابين البخاري ومسلم بالقبول دليل على ثبوت ما فيهما إلا ما استثني. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا فيه خلاف، فمنهم من قال إنه يوجب العلم القطعي وهذا هو الصحيح، ومنهم من قال إنه يوجب العلم بالقرائن إذا احتفت به، ومنهم من قال يوجب العلم الظني، ومنهم من قال يوجب العمل ولا يوجب العلم، وأكثر المتكلمين على أنه يوجب الظن. ولأجل ذلك ردوا أحاديث الصفات وقالوا إنها أحاديث آحاد، وإنها لا تفيد إلا الظن، وإن الظن أكذب الحديث، وإن الصفات لا بد أن يعتمد فيها على اليقين، فصاروا يردونها. ولأجل ذلك تصدى للرد عليهم ابن القيم، ولعلكم قرأتم كتاب كلامه في كتابه الذي سماه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، فإنه كسر طواغيتهم التي يدعون بها رد الأحاديث، فمنها قولهم إن هذا خبر واحد وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن. فالصحيح أنه يفيد العلم اليقيني. ورجح ذلك أيضا ابن حجر في شرحه للنخبة، وجعل وكتبنا فيه أيضا كتابنا المطبوع أخبار الآحاد، ونقلنا فيه الأقوال الصحيحة التي تدل على أنه يوجب العلم. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه، يعني المحققون، ومن أقدمهم ابن الصلاح، فإنه جزم بأنه يفيد العلم. ومع الأسف خالفه كثير مثل النووي عفى الله عنه، رجح أنه يفيد الظن في كتابه التقريب، وتبعه على ذلك شارح السيوطي. التقريب تقريب النووي شرحه السيوطي، يسماه تدريب الراوي في شرح تقريب النووي. توسع في أصول الفقه أصول الحديث، ومن الذين أيضا جعلوه لا يفيد العلم الصنعاني في التوضيح، فإنه أيضا خطأ من قبله، وكل لكل جواد كبوة. يقول: هذا الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يعني المنصفون الذين قالوا بالحق لأنهم اتفقوا على العمل به، لما رأوا الصحابة والتابعين يعملون به فقالوا نعمل به، فقلنا لهم: كيف تعملون به وهو ظني؟ الظن أكذب الحديث. فقالوا: يوجب العلم العمل ولا يوجب العلم. فقلنا: هذا تناقض، لأن الظن لا يوجب العلم ولا يوجب العمل، لأن الله عاب المشركين بقوله: يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام، أنكروا ذلك، أنكروا أنه يفيد العلم. ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء، يعني على أنه يفيد العلم ولا يفيد الظن. أهل الحديث والسلف على ذلك، على أنه يفيد العلم، وهذا قول أكثر الأشاعرة أنه يفيد العلم، كأبي إسحاق وابن فورك وابن الباقلاني، هؤلاء من المتكلمين من الأشاعرة، وأشهرهم ابن الباقلاني الذي يقال له أبو بكر، فهو الذي أنكر ذلك، يعني أنكر إفادته للعلم، وتبعه على ذلك كثير من متأخريهم. تبعه أبو المعالي صاحب الإرشاد ويعرف بالجويني، وهو إمام الحرمين، وأبي حامد مع شهرته أبو حامد الغزالي صاحب المستصفى صاحب الإحياء، وابن عقيل مع أنه حنبلي، أبو الوفاء بن عقيل تلميذ أبي يعلى، وابن الجوزي مع أنه أيضا حنبلي وله مؤلفات كثيرة، ولكن لكل جواد كبوة، وابن الخطيب هو صاحب التفسير الكبير، يعرف ابن الخطيب باسم الرازي أشهر صاحب التفسير الكبير، والآمدي صاحب الإحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه، ونحو هؤلاء. والأول أنه يفيد العلم هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد، يراد أبي حامد هذا غير أبي حامد الغزالي، هذا أبو حامد الإسفرائيني وأبو الطيب ابن الطبري وأبو إسحاق ابن الباقلاني يا أبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، يعني أنه يفيد العلم، وذكره أبو يعلى. أبو يعلى هو إمام الحنابلة ابن الفراء وأبو الخطاب، وهو تلميذ أبي يعلى وهو الكلوذاني، وأبو إسحاق أبو الحسن بن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية. السرخسي هو صاحب الكتاب المشهور المبسوط في علم الحنفية في فقه الأحناف. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فلا اعتبار في ذلك بإجماع أهل الحديث، لا اعتبار، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. إذا أجمع أهل العلم بالحديث فإن ذلك دليل على ثبوته، كما أن الاعتبار في الإجماع على الإجماع في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة، يعني كالفقهاء الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. فإجماع أهل الحديث على الحكم بالصحة كأهل الصحيحين وأهل السنن ونحوهم يقطع بصحة الحديث، وإجماع الفقهاء الأربعة على الحكم يقطع بصحة الحكم. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم، يوجب العلم بمضمون المنقول. إذا تعددت الطرق مع عدم التشاعر والاجتماع والاتفاق يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتبع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، يذكرون ذلك في تعريف المتواتر ويقولون إنه ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى، وكان مستند خبرهم الحس. فهذا عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، فنحن نقول إذا كان اثنان متباعدين في البلاد وروى كل منهما قصة عن صحابي علمنا بذلك عدم تواطؤهم وعدم اجتماعهم وعدم أخذ هذا عن هذا. يقول وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول وسيء الحفظ وبالحديث المرسل، يعني أنه يرجح بها، فيقال هذا الحديث روي من طريق ولكن تأيد بطريق أخرى ولو كان فيها مجهول، وبطريق أخرى ولو كان فيها راو سيء الحفظ، وبطريق ثالثة ولو كان فيها مرسل، فإن هذه تقوي، يقوي بعضها بعضا. تجدون في كتب الحديث أنهم يقولون وله طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، أو يدل على أن بعضها له، أن البعض أن الأصل بعضها له أصل. يقول لهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إن هذا يصلح للشواهد والاعتبار، يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. إذا قرأت مثلا في كتب السنن وجدتهم يكتبون أحاديث فيها ضعف في أسانيدها انقطاع أو إرسال أو راوي ضعيف، لماذا؟ حتى يتقوى بها الطريق الثاني الذي روي من طريق أخرى غير هذه الطريق، فيكون مرسلان يقوي بعضهما بعضا أو ضعيفان يقوي بعضهما بعضا، فعلم أن هذا الضعيف ما روى عن هذا الضعيف، يقول قال أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره. ومثل هذا ومثل لهذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر. يعني يكتب الإمام أحمد أحاديثه للاعتبار، الاعتبار هو الاستدلال بذلك على صحة الحديث. يقول عبد الله بن لهيعة قاضي مصر كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، وروى عنه كثير من العلماء أحاديث صحيحة، ولكن احترقت كتبه فوقع في حديث المتأخر غلط، فالذين رووا عنه أحاديث قبل أن يختلط يحتج بهم، والذين رووا عنه أحاديث تفرد بها بعدما احترقت كتبه يتوقف فيهم إلا إذا رويت من طرق أخرى، يعتبر بذلك ويستشهد به ويتقوى به حديث غيره. وكثيرا ما يقترن هو الليث بن سعد. الليث بن سعد عالم مصر، الليث بن سعد الفهمي عالم مصر، كان يسوى بمالك بن مالك ابن أنس بالمدينة، يعني في زمانه كان مالك في المدينة والأوزاعي في الشام والليث في مصر والثوري في العراق، أئمة الدنيا في هذا الزمان. فالليث وابن لهيعة كلاهما في مصر، فإذا اتفق أن حديث ابن لهيعة مثل حديث الليث عرف بذلك أن الليث قد حفظ وأن ابن لهيعة قد حفظ. يقول كما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها في أمور يستدلون بها، يعني يقبلون أحاديث الضعفاء لأنها تتقوى بأحاديث أخرى، ويردون كلمات من أحاديث الثقات ويعتقدون أنها خطأ من ذلك الثقة، فإن الثقة قد يغلط. يضعفون كثيرا من أحاديث الثقات الصدوقين الضابطين، يتبين لهم أنها غلط، كيف يستدلون بها؟ يستدلون على الغلط بتتبع طرق الأحاديث، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر وإما بسبب خفي. علل الحديث فن مشهور، قد ألف فيه ابن المديني رسالة صغيرة اسمها علل الحديث، وألف فيه أيضا الإمام أحمد كتابا مطبوعا اسمه علل الحديث، وتوسع فيه ابن أبي حاتم وألف فيه كتابه الذي فيه مجلدين فيه أكثر نحو 3000 حديث، كل حديث يقول فيه علة، علته كذا وكذا، حتى أحاديث مشهورة يقول غلط فيها فلان، مثل بحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، مشهور هذا الحديث، ومع ذلك رجح أن فيه علة وأنه تفرد به هذا الراوي وأنه أخذه من الحديث الذي فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فنودي للصلاة فألقى السكين وقام ولم يتوضأ. فأخذ من هذا الحديث حديث آخر كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار. وأحاديث كثيرة بين فيها غلط بعض الرواة فتوسع في ذلك أيضا الدارقطني في كتابه المطبوع الذي استوها فيه ما يتعلق بطرق الحديث وبالأحاديث التي فيها علل، وذكروا أنه أملاه إملاء لم يكتبه وإنما أملاه من ذاكرته كان حافظا. يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه فيقال هذا الحديث فيه علة خفية ظاهرة أو خفية وتتجلى لغيره قادحة فيه. ومن ذلك ذكروا أن مسلما رحمه الله جاء إلى البخاري وسأله عن حديث كفارة المجلس فقال البخاري إن فيه علة خفية وظاهره الصحة، ثم ذكر أن فلان رواه ووقفه وأن الموقوف أشهر. يقول يعرف بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وذلك لأن ابن عباس مع أن ميمونة خالته ثبت في الصحيحين أنه قال تزوج ميمونة وهو محرم، هكذا قالوا. واستدل بهذا الحنفية على أن المحرم يجوز أن يتزوج وأن ينكح ويعقد، وخالفهم الجمهور وصححوا أن هذا الحديث غلط. فإن ابن المسيب يقول وهم ابن عباس وإن كانت خالته. وثبت في صحيح مسلم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها وهو حلال وماتت في سارف. وكذلك ثبت أيضا في حديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكنت الواسطة بينهما، ذكر أنه ما عقد عليها إلا بعدما تحلل، وذلك لأنه قادم مكة في سنة سبع محرما فطاف وسعى ثم بعد ذلك تحلل ونحر هديه ثم خطب ميمونة وعقد له عليها بعدما تحلل. وابن عباس في ذلك الوقت صغير، يمكن أن عمره 10 سنين لأنه ولد قبل الهجرة ب3 سنين، فعمره 10 سنين، يمكن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قد اعتمر معه لأنه لم يكن قد هاجر، يمكن أنه رآه وعليه لباس الإحرام لأن لباس الإحرام في ذلك الوقت كان معتادا، يعني لباس الإزار والرداء معتاد يلبسه المحرم وغير المحرم. ويمكن أيضا أنه لما رأى الهدي لم ينحر ظن أنه لا يزال محرما، فلذلك قال ابن المسيب وأهم ابن عباس. يقول نعتقد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين. وروي عن ابن عباس أنه لم يصلي، وهذا أيضا من غلطه، وذلك لأنه دخل معه بلال وأسامة وعثمان بن طلحة، وجاء ابن عمر فسأل بلالا أين صلى فذكر أنه صلى بين العمودين فثبت أنه صلى، فابن عباس غلط في ذلك. وكذلك نتحقق أنه اعتمر 4 عمر، عمرة الحديبية وإن لم يتمها وعمرة القضاء وعمرة الجيران وعمرة مع حجته. أن قول ابن عمر اعتمر في رجب وقع فيه غلط، أنكرته عليه عائشة وهو يسمع وسكت ولم يقل شيئا، وعلم أيضا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، يعني في حجة الوداع تمتع، وذلك أن المتمتع يدخل فيه القارن والمعتمر وهو قارن، والقارن يسمى متمتعا. وكذلك أمر الصحابة أن يتمتعوا. قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين غلط، غلط من بعض الرواة، ليس هناك خوف في حجة الوداع. وما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى إن شاء الله لها خلقا، هذا أيضا غلط، فإن الله لا يعذب قوما بغير ذنب. هذه أمثلة للغلط الذي يقع فيه بعض الرواة، ذكر ذلك استطرادا. يقول الناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم من هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميزون بين الصحيح والضعيف فيشكون في صحة الأحاديث الصحيحة أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم، وذلك لعدم صناعتهم بالحديث ومعرفتهم بطرقه، وإنما يقيسون الأحاديث بآرائهم، فما يوافق آراءهم يجزمون بأنه صحيح لو كان ضعيفا، وما لا يوافقها يجزمون بأنه غلط أو ضعيف لو كان صحيحا، فليسوا من أهل الأحاديث. تجدون هذا كثيرا في كتب المتكلمين، قد يجزمون بالحديث أنه صحيح مع كونه ضعيفا، وبالعكس يضعفون الحديث الذي لا يوافق آراءهم مع كونه صحيحا. ولكل صنعة، فالمحدثون صنعتهم الحديث يعرفونه يعرفون به، وهؤلاء المتكلمون صنعتهم العقول، ما يوافق عقولهم يقبلونه. يقول وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن الحديث العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. يحدث أن كثيرا من الذين لم يكن الحديث صناعتهم يرى أحدهم رواية في حديث قد حكم العلماء بأنها غلط ثم يصححها، ثم يتكلف بالجمع بينها وبين الروايات أو يجعلها صفة من الصفات. يذكرون لصلاة الخوف أمثلة كثيرة، لكن الصحيح منها يمكن الصحيح خمس صفات، لكن بعض العلماء كلما روى أو رأى وقف على رواية فيها نوع مخالفة جعلها سادسة، ثم يرى رواية أخرى فيها نوع مخالفة يسيرة يجعلها سابعة وثامنة وتاسعة، فيجعل هذه الصفات متعددة، وهذا غلط. نقول إنها محصورة مثلا في خمس صفات، وإن هذه الرواية محمولة على أن هذه اللفظة غلط من بعض الرواة، فلا تجعل صفة أخرى ولا يتكلف فيها. وهكذا مثلا أحاديث الإسراء وقع في كثير منها غلط، فإذا رأى بعضهم رواية تخالف رواية أخرى جعل الإسراء مرتين والمعراج مرتين، ثم يرى رواية أخرى فيها شيء من المخالفة فيجعل المعراج 3 مرات، ثم يرى رواية أخرى فيجعل المعراج 4 مرات، وهكذا. وذلك لعدم معرفتهم بصنعة الحديث، فالأولى أن نقول هذه غلط فيها هذا الراوي، أبدل لفظة بدل لفظة، أو هذه منام وليست هي المعراج، أو ما أشبه ذلك. يقول: كما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق، وقد يقطع بذلك. إذا كان على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق، فكذلك عليه أدلة يعلم بها أنه كذب، ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل. الوضاعون الذين يضعون أحاديث من قبل أنفسهم ليس لها أصل، فهذه يعلم بأنها موضوعة، وتجدونها في كتب الموضوعات، كتاب ابن الجوزي الموضوعات، وكتاب السيوطي، وكتاب كتاب الشوكاني الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وكتاب ابن عراق وغيرها من الكتب. كتاب ابن عراق يقول إنه أوفاها، واسمه تنزيه الشريعة المرفوعة، وغيرها من الكتب. فذكر المحدثون أن الوضاعين يكون لهم أغراض في وضع الحديث، ذكره في كتب المصطلح. فيقطع العلماء بأن هذا موضوع وضعه بعض أهل البدع، أو وضعه أهل الغلو في الفضائل، مثل أحاديث في يوم عاشوراء. يوم عاشوراء يعظمه بعض الجهلة من النواصب، فيجعلونه يوم فرح، فوضعوا فيه أحاديث كثيرة أن من صلى فيه 2 ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا، وأن من اكتحل فيه لم ترمد عيناه أبدا، وأن من ادهن فيه كان له كذا وكذا، وأن من لبس فيه جديدا فله أجر كذا وكذا، وأن من وسع على أهله وسع الله عليه طوال حياته. ومع ذلك فإن هذه الأحاديث موضوعة، ومع الأسف يذكرها الذين يصنفون في الفضائل. حتى ابن الجوزي رحمه الله في كتبه الوعظية سرد هذه الأحاديث ولم ينبه على أنها موضوعة. وكذلك أحاديث في الطرف الثاني وهم الرافضة، فإنهم ذكروا أنه يوم مشؤوم، وذكروا فيه أحاديث موضوعة يعرف بأنها كذب. ذكر بعض الإخوة أنه قبل 30 سنة لما أن أهل الأحساء من الشيعة اجتمعوا في يوم عاشوراء، قدم إليهم عالم من علماء العراق وأخذ يخطبهم، وقال: إن مما روينا أن من أوقد على هذه الأطعمة، أن المرأة لو أوقدت على هذه الأطعمة بخوصة وكانت قد زنت 70 مرة غفر لها ذلك. فعند ذلك قال بعض الحاضرين: هذه يعترض عليه، هذه ليست صحيحة، تريد أن بناتنا يفعلن كذا. فعرف بذلك أن هذا من المبالغات في الكذب وما أشبه ذلك. فالحاصل أن التفسير فيه من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. رواه الثعلبي بإسناده عن أبي بن كعب، ولكن الثعلبي في نفسه فيه خير دين، ولكن يقول إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع، ولا يميز، ليس له تمييز بين الصحيح والضعيف. وتبعه على ذلك الواحدي، كان أبصر منه بالعربية، ولكن هو أبعد عن السلف، عن السلامة واتباع السلف، ليس من أهل الاتباع، فلذلك ينقل هذا الحديث. والزمخشري يذكره بعد كل سورة، إذا انتهى من تفسير سورة ذكر من قرأ سورة كذا وكذا فله أجر كذا وكذا. وليس الزمخشري من أهل الحديث، كتابه هذا الذي هو الكشاف مليء بالابتداع. ثم ذكر أن البغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. تفسيره الذي يسمى معالم التنزيل طبع عدة طبعات. البغوي من أهل الحديث، وهو صاحب كتاب شرح السنة، وصاحب المصابيح في السنة، فله عناية بكتب الحديث، ولأجل ذلك له معرفة، فكان اختصر تفسيره من تفسير الثعلبي. ولكن لما كان بصيرا بالأحاديث أسقط تلك الأحاديث الموضوعة كحديث الفضائل هذا، وترك أيضا البدع، والتزم بمعتقد أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات. يقول: الموضوعات في كتب التفسير كثيرة، حتى في تفسير ابن جرير ذكر ابن كثير أنه روى تفسيرا حديثا موضوعا مكتوبا في أول تفسير سورة الإسراء. يقول ابن كثير، يقول: من العجب كيف راجع عليه، كيف راجع عليه هذا الحديث الموضوع الطويل. مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة فإنها موضوعة. ذكر المؤلف أن الدارقطني ألف كتابا في الجهر بالبسملة، ولما قدم مصر سأله بعض العلماء هل فيها حديث صحيح، فقال: أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، وأما عن الصحابة فبلى. اعترف، وذلك لأنه محدث مشهور بعلم الحديث، أنه ليس فيها حديث واحد مع أنها مجلد. ولما تكلم أيضا في سننه، سنن الدارقطني المطبوع، ذكر أحاديث في الجهر بالبسملة، وذلك لأنه شافعي، نحو 6 صفحات كلها أحاديث لكنها معلولة. وكذلك تبعه البيهقي صاحب السنن الكبرى، لأنه أيضا شافعي المذهب، فروى أحاديث كثيرة، والكل كلها مكذوبة أو ضعيفة في الجهر بالبسملة. يقول: ومثل حديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، يستدل بها الرافضة على فضله، فضل علي، وأنه نزل فيه قول الله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أنها نزلت في علي لأنه سأل سائل فنزع خاتمه فأعطاه ذلك السائل وهو في الصلاة وهو راكع، فيكون هو الولي. إنما وليكم الله. يقول: موضوع باتفاق أهل العلم. ومثل ما روي في قوله: ولكل قوم هاد، أنه علي هذا أيضا من تفسير الرافضة. وتعيها أذن واعية أذنك يا علي، هذه أيضا من تفسيرات الرافضة. فالأقوال والتفاسير التي يعلم كذبها يعرف بذلك أنها من وضع الضاعين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في التفسير المسمى بصفوة التفاسير للصابوني؟
الصابوني أشعري متمسك بأشعريته، قد حاول فيه بعض العلماء أن يتراجع ولكنه أصر على معتقده لأنه تلقى ذلك عن مشائخه، ففيه بعض الأخطاء في هذا التفسير فيما يتعلق بالعقيدة، قد نبه عليها بعض العلماء ومنهم الشيخ جميل زينو، وطبع بعض الملاحظات عليه، كذلك الشيخ صالح بن فوزان، كلهم لاحظوا عليه ملاحظات. فتفسيره كسائر تفسير الأشاعرة، يعني كتفسير الواحدي وتفسير البيضاوي وتفسير أبي السعود ونحوها من تفاسير الأشاعرة. والذين يعتنقونها ويوصون بها كثير. نتذكر أن بعض مشائخنا من قبل 30 سنة ونحن في مرحلة الماجستير أخذ يوصينا، يقول: عليكم بتفسير النسفي، بتفسير النسفي، يحث عليه. ولما قرأناه وجدنا فيه هذه التأويلات فيما يتعلق بالصفات، قد نبه عليها بعض الإخوة في مقالة لعلها نشرت أو تنشر في مجلة البحوث،
والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قرأنا فيما مضى ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن كثير من المبتدعة الذين وقعوا في تأويل الآيات على حسب معتقداتهم، وكذلك حكم تلك الأقوال الشاذة، ومتى يصدق القول ومتى لا يصدق، وبيان الأدلة التي تدل على أن القول ثابت، وضرب لذلك أمثلة في ما إذا جاء الحديث من طريقين وعرف أن أحدهما لم يتفق بالآخر ولم يأخذ عنه فيقطع بصحته إذا توافق الحديثان، وتعرض أيضا لأخبار الآحاد وبيان أنها تفيد العلم لا تفيد الظن، وأن الذين ردوها رأوا أنها تخالف ما يعتقدونه فتكلموا فيها وردوا دلالتها. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما النوع الثاني من سبب الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسني وابن جرير.
سنيد
وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن أبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجة وابن مردوية، أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به وسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى على الذي فسروا به القرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. والأولون صنفان، تارة يسلبون لفظ القرآن وما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به، وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير للقاضي عبد الجابر بن أحمد الهمداني والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة، وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وتوحيد وغير ذلك. قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. وأما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشاء جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهما، ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاد الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحدا من النار، ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا يدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك، ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبا. فتفسير الرافضة كقولهم: تبت يدا أبي لهب وهما أبو بكر وعمر، وقوله: لئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة، وقوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هي عائشة حسب زعمهم، وقوله تعالى: قاتلوا أئمة الكفر، طلحة والزبير، وقوله: مرج البحرين، علي فاطمة، وقوله: اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين، وقوله: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، في علي بن أبي طالب، وقوله: عما يتساءلون عن النبأ العظيم، علي بن أبي طالب، وقوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم، وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة، وكذلك قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، نزلت في علي لما أصيب بحمزة، وما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، إن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. وفي مثل قوله: محمد رسول الله والذين معه، أبو بكر، أشداء على الكفار، عمر، رحماء بينهم، عثمان، تراهم ركعا سجدا، علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم: والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي، وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. وقوله تعالى: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر، والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخصا واحدا، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، كقولهم إن قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أريد بها علي وحده، وقول بعضهم: إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به، أريد بها أبو بكر وحده، وقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أريد بها أبو بكر وحده، ونحو ذلك. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكي بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية يقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين المعتزلة وغيرهم من أهل البدع من مثل هذا. وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم ودلته وطرق الصواب. ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أنه كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلم عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأوله على غير تأويله. فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوا من شرح القرآن وتفسيره. وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل هذا كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير ممن ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا.
سمعنا هذا التقسيم الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك هذه الأمثلة التي ذكرها عن مثل هؤلاء المفسرين من المبتدعة. وهذا النوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل. يقول إن هذا النوع يعلم بالاستدلال لا بالنقل، أي عمدتهم ليس نقلا وليس شيئا سبق إليه، وإنما هو استدلال يستدلون بالآيات عليه وهو بعيد عما يستدلون به. يقول هذا أكثر ما يقع فيه الخطأ من جهتين، أكثر ما يقع الخطأ في هذا الأسلوب الذي هو ما يعلم بالاستدلال ليس بالنقل من هاتين الجهتين. ذكرهما بقوله إحداهما قوم اعتقدوا معاني، ثم ذكر الثانية كوم فسر القرآن بمجرد ما يسوق. وما ذكر بينه اعتراض هاتان الجهتان حدثتها بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. لم تحدث هذه الجهات هاتان الجهتان في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين لهم بإحسان. التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا الذي ينقل بالإسناد كتفسير ابن جرير وابن أبي حاتم لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، وإنما يفسرونه بما ظهر لهم أو بما سمعوه، مثل تفسير عبد الرزاق وهو مطبوع في مجلدين كما هو مشاهد، وتفسير وكيع ولا يظهر أنه موجود، مع أن وكيع رحمه الله كان من العلماء الأجلاء، وهو شيخ الإمام أحمد، وهو أيضا قرين الشافعي الذي ذكره بقوله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى سرك المعاصي، وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. وعبد بن حميد وله المنتخب الموجود المطبوع منتخب من مسنده، وهو شيخ الإمام مسلم يروي عنه كثيرا في صحيحه. وتفسير عبد الرحمن بن إبراهيم الذي يلقب دحيم ولا يظهر أيضا أنه موجود، ومثل تفسير الإمام أحمد يذكرون أنه روى فيه كثيرا من الآثار قد تصل إلى 120,000 أثر. وإسحاق بن راهويه إسحاق بن إبراهيم المشهور الذي هو من الأئمة قرين الإمام أحمد، وبقي بن مخلد العالم المشهور الأندلسي الذي استوفى أحاديث الصحابة ورتبها على الأبواب، وأحصى كل ما روى كل صحابي، وكان قادما إلى العراق لطلب الحديث فجمع حديثا كثيرا. وتفسير أبي بكر بن المنذر العالم المشهور الذي طبع له كتب كثيرة منها الإجماع والمبسوط وغيره، وسفيان بن عيينة وهو شيخ الإمام أحمد عالم مكة المشهور، وتفسير سنيد ويظهر أيضا أنه ليس بموجود، وتفسير ابن جرير وهو أجلها أجل التفاسير وأعظمها، لأنه يتعرض للأقوال وترجيح بعضها على بعض ويذكر الإعراب والاستنباط، فهو بذلك فائق على تفاسير الأقدمين. وتفسير ابن أبي حاتم وقد طبع أكثره وفيه نقص، نقل بعضهم من تفاسير الآخرين، وهو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي صاحب الجرح والتعديل. وتفسير أبي سعيد بن الأشج وأبي عبد الله بن ماجه، وهذان يظهر أنهما غير موجودين. وتفسير ابن مردويه ينقل عنه ابن كثير، ويظهر أنه ما اطلع إلا على نصفه الأول. في آخر تفسيره ما بقي ينقل عنه. بعدما ذكر هؤلاء يعني أن هاتين الجهتين حدثتا بعد تفسير هؤلاء، ذكر الجهتين التي هما النوع الثاني من مستندي الاختلاف. الجهة الأولى قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، وذلك كالمبتدعة الذين اعتقدوا معاني، يعني كاعتقاد هؤلاء المعتزلة نفي الصفات، فحملوا القرآن على ما اعتقدوه، وكذلك اعتقادهم عدم قدرة الله على أفعال العباد فحملوا الآيات على ما اعتقدوه، وكذلك الخوارج لما اعتقدوا تخليد العصاة في النار صاروا يحملون الآيات على ما يعتقدونه، وأشباههم كثيرا كما سيأتي أمثلة. الجهة الثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، ويسمى هذا التفسير بالرأي أو بمجرد الفهم. قوم لم يكن لهم اشتغال بعلم التفسير ولا النقل ولا السنة، ولكن عندهم معرفة باللغة وعندهم معرفة بمعاني الكلام، فلما كان عندهم هذه المعرفة أخذوا يفسرون القرآن بما يفهمونه ويحملونه على محامل حسب أفهامهم. يظهر هذا كثيرا في تفسير كثير من المتكلمين كتفسير البيضاوي وأبي السعود والنسفي.